أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصل بنا المقام إلى عقيدتنا، عنوان البحث عقيدتنا في التقية. التقية من الناحية اللغوية هي الحذر والحفظ لغة. قال تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا. فوقاه الله يعني حفظه. زين. وأما في الاصطلاح، في تعريف الاصطلاح، هي إظهار خلاف الواقع. إظهار خلاف الواقع، مثل عمار بن ياسر أظهر خلاف الواقع، أظهر كفرا وأبطن إيمانا حينما أسروها المشركون. واضح شيخي؟ أظهر كفرا ولكن أبطن إيمان، خلاف الواقع. فعليكم السلام في الأمور الدينية بقول أو فعل، خوفا على النفس. لو هو حاجية كان قتلهم، صحيح؟ خوفا على النفس أو المال أو العرض، مش شر النفس، وإنما حتى على المال حتى على العرض تشرع التقية. وأنتم درستم في الفقه عليكم السلام في منهاج الصالحين موارد جواز أو وجوب، موارد جواز أو وجوب التقية في بعض الموارد. إذا دخل المسجد وكان لا يمكنه إلا أن يصلي بصلاة على وفق مذهبهم جاز له، بل قد يجب عليه إذا كان هناك ضرر. في موارد الوضوء أيضا أكو تعبير مندوحة وعدم مندوحة في قضية الوضوء تقية. كل هذه الأمور موجودة في كتب الفقه. قال الشيخ: روي عن صادق آل البيت عليهم السلام، هو الإمام الصادق عليه السلام، في الأثر الصحيح، يعني رواية صحيحة، في الأثر الصحيح يعني رواية صحيحة. وكذلك التقية ديني ودين آبائي، هاي رواية عليكم السلام. وأيضا: من لا تقية له لا دين له. أكو رواية أيضا عن معمر بن قلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، السر الرضا والإمام الكاظم ما معلوم، عن القيام للولاة، فقال: القيام للولاة سيما مراد بأنه القيام يعني الحرب، الثورة ضد الولاة، وهذا المعنى الظاهر. أو القيام يعني القيام هذا الحقيقي، يعني تقوم له حينما يأتي حينما يدخل، تقوم للواجب، نوع من الاحترام، نوع من التقدير. وسته ما تحترمه ما تقدره، يعني هو ظالم صحيح، ولكن تفعل ذلك تقية. بس المعنى الأول هو أنسب، القيام يعني الثورة ضد الظالم. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام على القيام للولاة، فقال: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. هذه الرواية أيضا واردة في أصول الكافر. إذن الذي يفقد التقية يفقد الإيمان. التقية جدا مهمة في نصوص المعصومين عليهم السلام، ولكن تطبيقها في الخارج تبقى بأنه إما أنت تطبق على نفسك في الخارج، أو الفقيه الجامع للشرائع هو اللي يحدد لك بأنه هاي تقية أو هاي متقية. قال: وكذلك هي الشيخ المظفر يقول: بلي، هي ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له لا دين له. وكذلك هي، لقد كانت الشيخ المظفر راح يتكلم حول التقية وحول أدلة التقية وحول الشبهات التي تثار على التقية من قبل البعض. سيد مصطفى راح يناقش هذه الشبهات، يثيرها ويدفعها. لقد كانت شعارا التقية، لقد كانت التقية شعارا لآل البيت عليهم السلام. لماذا شرعت التقية في الساجد؟ دفعا للضرر عنهم عن أهل البيت وعن أتباع أهل البيت وحقنا لدمائهم. طبعا أكو بحث جدا لطيف عند السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية في كتابه سيرة أهل البيت، يتكلم حول موقف الإمام الحسن عليه السلام وموقف الإمام الحسين عليه السلام، ويتكلم حول هاي الموارد بأنه التهلكة والتقية وغير ذلك تفصيلا يبينها ويدفع الشبهات عن الموقفين، موقف الإمام الحسن والحسين عليه السلام. قال واستصلاحا لحال المسلمين، إما دفعا للضرر أو حقنا للدماء أو استصلاحا لحال المسلمين، وجمعا لكلمتهم، هذا اللي يذكره السيد السيستاني في بعض الموارد اللي سماها تقية مداراتية، أنك تدار الآخرين، تصلي معهم وتحضر معهم مو خوفا وإنما مدارات لجمع الكلمة، ولمن لشعته، ولمن المن لشعته، الشعت يعني متفرق، شعره أشعث يعني متفرق، وما زالت سمة وما زالت سمة التقية، شيخ مختار ما زالت اسمها وخبرها سمة، وما زالت التقية سمة تعرف بها الإمامية دون غيرها. الإمامية صار شعارها شعار التقية، من الطوائف مولانا الجليل والأمم، وكل إنسان إذا أحس، بعدين من هنا بدأ سيد محمد رجب، من هنا بدأ الشيخ المظفر بعد ذكر أدلة التقية وذكر دليلها، لا ذكر دليلا لها من رواية الإمام الصادق عليه السلام، وذكر أنها من شعار الشيعة، ثم يبدأ بتفسيرها عقلائيا، تفسير التقية من الناحية العقلائية، هل مقبولة وغير مقبولة، راح يصل إلى نتيجة أنها من الناحية العقلائية مقبولة، شيخ مختار تقية عقلائيا مقبولة. لماذا؟ هو يبدأ ويقول كل إنسان إذا أحس بالخطر على نفسه أو ماله بسبب نشر معتقده، إذا ينشر عقيدته يعزون محله، أفرض بأنه عدة محل بألمانيا، إذا ينشر عقيدته بأنه مسلم، تقية مو شرط بأنه شيعي، قد تشرع حتى للمسلمين، واضح؟ إلا أن تتقوا منهم تقات نزلت في المسلمين وما نزلت في خصوص الشيعة، صحيح؟ قال معتقد أو التظاهر به، يتظاهر بالمعتقد، لا بد أن يتكتم ويتقي في مواضع الخطأ، يتكتم يعني يكتم إيمانه كما ذكر القرآن الكريم في مؤمن آل فرعون، يكتم إيمانه، ما كان يعلن إيمانه لأنه يؤدي إلى موته إلى قتله، وهذا أمر تقتضيه فطرة العقول، كل إنسان صاحب عاقل يقول بأنه في موضع الخطر ما لازم أنا أظهر عقيدتي وديني ومعتقدي أمام الآخرين، إذا سبب هذا الظهور، إذا سبب هذا الظهور إيه ماذا يسبب؟ سبب هلاكا لي أو عالي عائلتي عليكم السلام أو لأهل بيتي أو لمالي، وهذا أمر تقتضيه فطرة العقول. ومن المعلوم أن إذا الشيخ بالبداية أسس لهذا المطلب تأسيس شرعي عن الإمام الصادق عليه السلام، بعدين أسس له تأسيسا إنسانيا فطريا عقلائيا، قالوا هذا أمر تقتضيه العقول، بعدين قال ها وهكذا. ومن المعلوم أن الإمامية وأئمتهم، أئمة الإمامية لاقوا من ضروب المحن، ضرب يعني اختلاف، لاقوا من ضروب المحن وصنوف الضيق على حرياتهم في جميع العهود، شغانهم في كل العهود، ما لم تلاقه أي طائفة أو أمة أخرى من التعذيب. أكو كتاب اسمه الشيعة والحاكمون للشيخ محمد جواد مغنية، كتاب جدا هو لطيف ولكنه قاسي و مؤلم جدا قاسي, يعني مؤلم, واحد لا يقرأ يتألم جدا حول ما جرى على شيعة آل رسول آل البيت عليهم السلام في زمن الدولة الأموية وفي زمن الدولة العباسية وغيره. يتكلم بالشيخ حتى أكو يقول حتى كان أكو سجن للنساء يخلون بالنساء عرات بلا ملابس من شيعة أهل البيت, وأثناء الظهيرة يصعدون دول الحراس شلون النقرة عبارة عن حفرة ويصعدون الحراس, خاف واحد يعني يتقي الحر يعني بالظل يضربون عليهم الحجارة كي يقفوا في وسط الحر. أكو أشكال وألوان يعني يذكر الشيخ. اشتروا على الكتاب, شوفوا الشيعة والحاكمون جواد محمد جواد مغني قال نزلوا على الانترنت موجود. ومن المعلوم
من المقصود بأئمة الإمامية
أهل البيت يعني الحسن والحسين والسجاد. ومن المعلوم أن الإمامية وأئمتهم لاقوا من ضروب المحن وصنوف الضيق على حرياتهم في جميع العقود أو العهود ما لم تلاقه أي طائفة أو أمة أخرى, فاضطروا في أكثر عهودهم إلى استعمال التقية اضطرارا. إذن التقية حكم اضطراري, التقية حكم شنو اضطراري, بمكاتمة المخالفين. يقولون أكو اثنين جابوهم يعني عند الحاكم, عند الحاكم الأموي, الأموي أو البلي الأموي, فأحدهما قال له سب عليا عليه السلام, يعني ما سب لعلي عليه السلام, والآخر قال له هذه الكلمة سب عليا. فالأول سب عليا عليه السلام يعني تركوه نجا, والآخر لم يسب فقتلوا. فيقولون هذا جو سلو الباقر عليه السلام, الإمام محمد الباقر عليه السلام قال له يا ابن رسول الله هذا الإنسان سب ونجا وهذا الإنسان ما سب وهلك قتلوه. قال أما الأول فرجل فقيه في دينه, فقيه فقيه يعني التقية هي أنك تفهم الدين بصورة صحيحة, وأما الثاني فرجل تعجل إلى الجنة. الإمام الباقر قال هذا في الجنة ورفيقي أسأل عدو إشارة بأن هذه التقية قد لا تصل للوجوب, قد تكون مواردها مستحبة وقد تكون مواردها واجبة, أسيتنا إن شاء الله. وإن كان شيخ مضافة ما راح يذكرها, راح يذكرها يقول بأنه مذكورة في الفقه, هو أصلا يرجع في الفقه. ومن المعلوم أن الإمامين على أي حال أنا هاي الرواية سما سندها شنو ما أعرف, بس أقول لك بأن هاي الرواية في دلالتها عن الإمام الباقر عليه السلام تبين لنا مشروعية التقية, تبين لنا بأن التقية حق مشروع حتى لو وصل الإنسان إلى السب. إذا أجبروكم على سبي فسبوني ولا تتبروا من ولايتي. إيش أكو رواية مضمون الرواية عن علي عليه السلام, كان معاوية يفعل ذلك في شيعة علي. ومن المعلوم كذا وما لم تلاقه فاضطروا في أكثر عهودهم إلى استعمال التقية بمكاتمة المخالفين له يكتم إيمانه وترك مظاهرتهم, يعني ما يظهر لعقيدة ودينه, وستر اعتقاداتهم وأعمالهم المختصة بهم بالإمامية أو بشيعة أهل البيت عنهم عن المخالفين. لماذا يفعلون ذلك؟ قال لما كان يعقب ذلك من الضرر في الدين والدنيا, ولهذا السبب امتازوا بالتقية وعرفوا بها دون سواهم. لماذا عرفوا؟ إذا واحد يقول لك أنتم دينكم كله تقية, كان يقول لك أن ديننا كله تقية غير من ظلمكم من ظلم حكامكم اللي تعتبرهم راشدين وخلفاء وكذا ومعشر مبشرين بالجنة, من ظلم خلفائكم احنا صرنا في هذا الوضع. طبعا اكو روايات موجوده, اكو ايات, اكو روايات من ضمن الايات الا ان تتقوا منهم تقاة, ومن ضمن الآيات القرآنية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، شيخ مختار، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، كما وردت في سورة النحل. بل أيضا أكو رواية إلا أن تتقوا منهم تقاتل، ما ذكر آية قرآنية. أكو رواية عن الباقر عليه السلام التقي في كل ضرورة، شوف شيخ مختار، في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل، حين تنزل به، يعني صاحبه هو يدري بأنه هاي تقيها لو هاي متقية. مثلا واحد قاعد ويا سنة أربعة أصدقائه هو يستحى منهم وكذا، ما يبرز اعتقاده لأنه يستحى منهم ويخجل منهم وخاف القاعدة تخرب، هاي مو تقية، هاي مو تقية شيخ مختار، لا هو دينه ولا ماله ولا عرضه ولا ضرر مثلا موجود ولا مدارات، مدارات مو بهذه الطريقة. قال عنه عليه السلام الباقر التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. ثم قال مولانا وللتقية أحكام من حيث وجوبها وعدم وجوبها، إما واجبة وإما غير واجبة بحسب اختلاف مواقع خوف الضرر، شنو الضرر، مالك يسير مالك قليل، بحسب الضرر تشرع التقية. مذكورة وللتقية أحكام مذكورة في كتب في أبوابها، في كتب الفقه مذكورة شيخ عباس، في كتب العلماء الفقهية، وليست هي بواجبة على كل حال، التقية مو واجبة على كل حال، بها واجبة وبها مواجبة، بل قد يجوز أو يجب خلافها في بعض الأحوال، كما إذا كان في إظهار الحق والتظاهر به نصرة، كما إذا كان نصرة للدين وخدمة للإسلام. هذا يشير إلى قضية الحسين عليه السلام، استشهاد الحسين عليه السلام، كما إذا كان في إظهار الحق والتظاهر به نصرة للدين وخدمة للإسلام وجهاد في سبيله، فإنه عند ذلك يستهان بالأموال وتعز النفوس، ولا تعز النفوس، ولا تعز النفوس يعني تذل النفوس وتبذل النفوس في سبيل الإسلام. ممكن أن تكون حرام التقية، قال بل وقد تحرم التقية في الأعمال التي تستوجب قتل النفوس المحترمة. أكو رواية عن الباقر عليه السلام إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية. واحد نجمه قال له لا أنت تشتغل ويانا مولانا مثلا بالمخابرات، هو يشتغل ويانا بالمخابرات أو بالأمن، أكو كانوا شيعة يشتغلون، فهذا يشتغل وهو متقي منهم، ما يطلع اعتقاده وكذا أمامهم، وإنما حسب عليهم حالهم. ولكن في يوم من الأيام قالوا له هو قبل بهذا المنصب، لماذا قبل؟ لأن إذا ما يقبل به عدموه كتلوه. قالوا له في يوم من الأيام هاك مسدس، طبعا هم يسوون هاي القضايا دول المخابرات وغيرهم، قالوا له هاك مسدس واقتل دول، اقتل أحد دول المعدومين، دول منفذ عليهم بحكم الإعدام، فكون كل واحد يجي يردد القسم ويردد الكذا ويقتل بديه، فهل يجوز له أن يقتل تقية لو لا يجوز؟ لا يجوز شيخ عباس، لا يجوز، لأن التقية إنما شرعت لحقن الدماء، مو بس دمك أنت، مو بس دمك عزيز، وإنما دماء المسلمين هم عزيزة، صحيح؟ أنت التقية الله عز وجل شرعها لك، عم تحفظ إخوانك المؤمنين، عم تضيعهم دول الشيعة ويقتلهم، فبإمكانك أن لا تظهر عقيدتهم ولا تظهر أنت عقيدتك. أما إذا وصلت التقية إلى قتل المؤمنين بسببك، هو لا تشرع التقية، يحرم عليك، تصير حرام يا عباس. قال وقد تحرم التقية في الأعمال التي تستوجب قتل النفوس المحترمة أو رواجا للباطل، ترويج للباطل، تقية مثلا، وهذا حرام. مثلا انسان شيعي جابوه وشيعي وعالم ديني وقال له ولا تعرّوا جنة لحكم باطل، حكم باطل لا تعتقدون به، واذا ما سويت ترى نقتلك. طبعا يروج الباطل يحرم عليه وما يحرم، يحرم يحرم عليه ان يروج الباطل او فسادا في الدين او اضرارا او ضررا بالغا على المسلمين باضلال المسلمين، هاي الفتوى راح تضل المسلمين، وقتها يحرم عليه ان يقبل بالتقية. لا خلي ينقتل، خلي ينقتل في سبيل الله، او افشاء الظلم والجور فيهم في المسلمين، كل ذلك لا يجوز. اكو ايضا روايه عن الباطل عن الصادق عليه السلام انه قال والتقية في كل شيء الا في النبيذ والمسح على الخفين. شوف الامام شلون يشدد، يقول ان تمسح على الخف ما اقبل، المسح على الخفين يقول هذا ما يصير، لا لا يصح، وكذلك النبيذ. وعلى كل حال ليس معنى التقية عند الإمامية أنها تجعل منهم من الإمامية جمعية سرية للغاية، لغاية الهدم والتخريب، مهيج كما يريد أن يصورها بعض أعدائهم غير المتورعين في إدراك الأمور على وجهها. ولا يكلفون أنفسهم فهم فهم الرأي الصحيح عندنا، ما يروح يشوف كتب الإمامية شنو تتكلم عن التقية وما هو التقية وما هي التقية. كما أنه ليس معناها أنها تجعل الدين وأحكام الدين سرا من الأسرار، لا يجوز أن يذاع لمن لا يدين به. كيف يقول هذا الكلام؟ مو صحيح. تقولون أنتم شيعة عندكم تقية، شكوا عقيدة عندكم لا تبرزوها، لا تبرزوها لنا، هذا كلام مو صحيح. نقول في موارد الخطر، في موارد البلي، في موارد القتل، وفي موارد ضرر الأموال والأنفس، أما إحنا لا قاعدين في حوزاتنا نبرز عقائدنا بصورة صحيحة وبصورة تامة بلا أي تقية. قال لا يجوز أن يذاع لمن لا يدين به. كيف وكتب الإمامية ومؤلفات الإمامية فيما يخص الفقه والأحكام ومباحث الكلام شيخنا والمعتقدات قد ملأت الخافقين، يعني الشمال والجنوب أو الشرق والغرب، الشرق والغرب، وتجاوزت الحد الذي ينتظر من أية أمة تدين بدينها. موضوعنا مؤلفاتنا موجودة، كتبنا موجودة، فلا تقولون الإمامية كلها تقية تقية. احنا نقول تقية في مواردها الجزئية، الذي يحمل هذه العقيدة الذي يحمل هذه العقيدة يمكنه أن يكتم هذه العقيدة عن أعدائه. بلى إن عقيدتنا، يقولون هاي الزيارة زيارة أمين الله، أنتوا قاعد تزوروها دائما، زيارة أمير المؤمنين عليه السلام، زيارة علي عليه السلام، زيارة أمين الله، السلام عليك يا أمين الله في أرضي وحجته على عبادي. الإمام سجاد يبدأ بزيارة السباق المروي عن البقرة والسجاد، بس أكثر شيء عن السجاد عليه السلام، يبدأ بزيارة الأمير عليه السلام، يقولون فيرى شخصا قادما من بعيد يظن أنه من الأمويين، وهذا المكان كان يعني ما معروف مكان الإمام عليه السلام زمن هارون الرشيد، عرف صحيح هارون الرشيد بوقت من راح عن طريق الغزلان وكذا، فعرف بأن هذا المكان مكان الإمام علي عليه السلام، وكان يعني متعاهد، مو هارون الرشيد هو اللي اكتشفه، كان متعاهد. لذلك سأل أحد الأشخاص قال تعطيني الأمان، قال لا أعطيك الأمان، قال هذا قبر علي بن أبي طالب، كان معروف متعاهد من قبل الشيعة. الإمام الصادق زاره، الإمام الباقر زاره، وهاي الرواية زيارة أمين الله. فالإمام السجاد حينما جاء هذا الشخص قلب الزيارة من زيارة إلى دعاء، اللهم أن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارع وعلى من قاصدين. بعد ما بيها ذكر لعلي عليه السلام، بس المقطع الأول بيه ذكر لعلي عليه السلام، أما المقاطع الأخرى فكلها شنو؟ كلها بيها ذكر لله عز وجل، وهي من أتم الزيارات، ويعني يقولون أصح الزيارات يعني سندا. بلى أن عقيدتنا في التقية قد استغلها من أراد التشنيع على الإمامية فجعلوها من جملة المطاعن فيهم، قالوا هذا طعن في دين الإمامية، وكأنهم كان لا يشفي غليلهم إلا أن تقدم رقابهم إلى السيوف لاستئصالهم، يردون بدون الإمامية عن بكرة أبيهم، لأن بالدولة الإموية اللي يقولاني من أتباع علي شو يسوونه شيخي معاوية كان عنده سجن اسمه الجنات النعيم، أي واحد من أتباع عليين يذبه بجنات النعيم، يذبه بالماء الحار، يذبه بالنار، يحرقه، يقتله، اللي يقول أنا شيعي. هو اسمه يسموها جنات النعيم، آه نظرا لهذه المسلسلات اللي طلعوها، أنا ما قاليها يعني كراهية، وإنما شايف المسلسلات اللي طلعوها. وكأنهم لا يشفي غليلهم إلا أن تقدم رقاب الشيعة إلى السيوف لاستئصال الشيعة عن آخرهم في تلك العصور التي يكفي فيها أن يقال هذا رجل شيعي ليلاقي حتفه على يد أعداء آل البيت من الأمويين والعباسيين بل والعثمانيين. ولذلك الروايات عن الباقر عليه السلام والصادق إياكم وذكر علي وفاطمة عند هؤلاء، لا تذكرون، الإمام ينهانا عن أن نذكر عليا وفاطمة عليهم السلام عند هؤلاء الأمويين. رأسا يقول لك هذا شيعي، ما كان يعني يعرفون يعني من مكتومين الإمام. ولذلك عبيد الله بن زياد هو كان يعرف الشيعة واحد واحد، لأنه كان الوالي على خراسان من قبل علي عليه السلام، فكان في عهد علي يعرف الشيعة واحد واحد. فحينما نصب من قبل يزيد بن معاوية استأصل الشيعة وأباد الشيعة. وإذا كان طعن من أراد أن يطعن يستند إلى زعم عدم مشروعيتها من ناحية دينية، فإنا نقول له أولاً إننا متبعون لأئمتنا، خاف تقول بأنه التقية ما لها مستند ديني، يعني يقول لك مولانا الجليل أولاً إننا نتبع أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولأن قد أمرونا بالتقية إننا متبعون لأئمتنا عليهم السلام.
ها؟
أي أحسن تفهم بل وبليس صارت دعوة سرية إلا أن تتقوا منهم تقاط موجود القرآن يذكر ذلك، ونحن نهتدي بهداهم وهم أمرونا لأئمة عليهم السلام بها وفرضوها علينا وقت الحاجة واجبة، وهي عندهم من الدين، وقد سمعت قول الصادق عليه السلام من لا تقية له لا دين له. شيخ مختار، هاي رواية عن الصادق عليه السلام، هذا المدرك الأول. المدرك الأول يعني يقول لك هذا خاص بكم، يقول لي هذا خاص بنا، خاص بنا، هذا خاص بنا وبأئمتي. الشيء الثاني لا، وإنما مدرك عام سيد مصطفى. المدرك الثاني مدرك عام بعد مو خاص بالشيعة. قال وقد ورد تشريعها في نفس القرآن الكريم، ذلك قوله تعالى في سورة النحل آية 106 إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. اللي يكفر كفر ظاهري بس وهو مكره على الكفر، الذي يكفر كفرا ظاهريا وهو مكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا يجوز له بل يجب عليه لحفظ دمه. وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر الذي التجأ إلى التظاهر بالكفر خوفا من أعداء الإسلام. جود رسول الله قالوا لعمار سوى هيج، فالنبي سأل عمار قال له أنت شنو مكره؟ قال له أنا مكره. قال إن عمار قد ملي إيمانا من قرنه إلى قدمه، قرنه يعني من رأسه إلى قدمه، فلا واحد يشكك في إيمان عمار، يعني النبي قد أجاز له ذلك وشرع له هذه القضية، قضية التقية. واضح شيخ سجاد؟ قال مولانا الجليل قد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر الذي اتجه إلى التظاهر بالكفر خوفا من أعداء الإسلام، هذا واحد. وقوله تعالى وقد ورد تشريعها أيضا في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقات، يعني ما يصير واحد مثلا يفر من الحرب، يفر من الجيش، يفر من الجهاد إلا من ناحية شنو؟ أن تتقوا من انتقاد ظاهر الآية هكذا. وقوله تعالى في سورة المؤمن اللي اسمها سورة غافر: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. طب ليش كان يكتم إيمانه؟ احنا نسألكم انتوا اللي تقولون التقية حرام وبدعة وما ادري شنو، لماذا كان يكتم إيمانه؟ شنو السبب؟ خوفا هو هاي التقية، هو هاي التقية. الفصل الرابع: ما أدب به آل البيت شيعتهم. هذا الفصل راح نقرأ قراءة، ما بيفد مطلب علمي، ما مطالب أخلاقية، وهذا غير داخل بالامتحان. هذا المطلب أشر عليه غير داخل بالامتحان، أشر عليه وقلمك الشريف أشر عليه، اكتب هذا غير داخل بالامتحان، لأن إن شاء الله تعالى راح يصير عندكم امتحان شامل محتمل الأسبوع القادم. كل الكتاب تخلصون من عدة مثل ما خلصتم من المنية، تخلصون بعد تتحولون إلى الباب 11. هذا شيء جيد شيخ مصطفى، سيد مصطفى تكمل كتب أنت من وقت، شيء جيد هذا، تمتحن وتخلص. هذا ما داخل الامتحان. ما أدب به آل البيت شيعتهم تمهيدهم. إن لأم ما عندك العنوان، ما عندك فصراء، ما عندك 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 المعارضة. يلا نقرأ قراءة تبركين. إن لأم من آل البيت سيد مصطفى كان مو شرط امتحان، أنا إذا بتفتهم إذا بتفهم هاي المعلومات حتى لو ما داخل الامتحان إذا بتفهمها تتوجه لها. إن لأم من آل البيت عليهم السلام علموا من ذي قبل أن علموا من ذي قبل أن دولتهم لن تعود إليهم في حياتهم، يعني إلا في حياة المهدي عليه السلام، وأنهم يعني في حياتهم، في حياتهم ما الدولة مهلة في حياتهم، أما في رجعتهم بل، وأنهم وشيعتهم سيبقون تحت سلطان غيرهم اللي هم الدولة الأموية والعباسية والعثمانية، ممن يرى ضرورة مكافحتهم بجميع وسائل العنف والشدة. أكو رواية في تفسير قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، عن الإمام علي عليه السلام في تفسير نور الثقلين أنه قال: هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا رواية عنه أنه قال: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها، وتلا هذه الآية، يعني يقول بعد الشدة والأذى وكذا تصير الدنيا تعطف عليهم. وعن رسول الله قال صلى الله عليه وآله أنه قال: إن أهل بيتي سيلقون من بعدي من أمتي قتلا وتشريدا، وإن أشد قوما لنا بغضا بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم. هاي أيضا موجودة الرواية في أهل البيت صفحة 475. على أي حال، قال: فكان من الطبيعي من جهة أن يتخذوا التكتم اللي هو التقية اللي ذكرناه قبل قليل دينا وديدنا لهم ولأتباعهم، ما دامت التقية تحقن من دمائهم ولا تسيء إلى الآخرين ولا إلى الدين، ما بها التقية ضرر لا على الآخرين ولا على الدين، ليستطيعوا البقاء في هذا الخضم العجاج. العجاج اللي هو بلي الثار، الخضم يعني البحر يسمى بالخضم لكثرة مائه، والعجاج يعني الثار، العجاج العجاج البحر، بالفتن والثائر على آل البيت بالإحن. الإحن يعني الحقد، الإحن يعني الحقد. وكان من اللازم بمقتضى إمامتهم من جهة أخرى أن ينصرفوا إلى تلقين أتباعهم أحكام الشريعة. الإمام صادق سوح في زمن سقوط الدولة الأموية ووجود الدولة العباسية استغل الفرصة وبث العلوم إمام الباقر والصادق. قال وإلى توجيههم توجيها دينيا صحيحا في هذه العصور، وإلى أن يسلكوا بهم مسلكا اجتماعيا مفيدا ليكونوا مثال المسلم الصحيح يعني العادل. وطريقة آل البيت في التعليم لا تحيط بها هذه الرسالة، وما نقدر نحن بهذه الرسالة القليلة، بس رح نعطيك مقتطفات من سيرتهم لشيعتهم. قال وكتب الحديث الضخمة متكفلة بما نشروه من تلك المعارف الدينية. سيد أندي غير أنه لا بأس أن نشير إشارة هنا إلى بعض ما يشبه أن يدخل في باب العقائد، يقولوا مو عقائد. ولذلك أنا قلت لكم ما داخل بالامتحان شيخ مختار، ليش؟ لأنه هو الشيخ يقول مو عقائد وإنما مثل العقائد يشبه العقائد فيما يشبه أن يدخل في باب العقائد فيما يتعلق بتأديبهم لشيعتهم بالآداب التي تسلك بهم المسلك الاجتماعي المفيد مثل الأخلاق قريبة على الأخلاق، وتقربهم زلفا إلى الله تعالى، وتطهر صدورهم من درن الآثام والرذائل. هاي التعاليم اللي هي عن أهل البيت، وتجعل منهم عدولا صادقين، عدول يصلى خلفهم. وقد تقدم الكلام في التقية الشيء التي هي من تلك الآداب المفيدة. إذن التقية ما داخلة بالعقائد، بس احنا ندخلها بالامتحان داخلة، بس هي ما داخلة بالعقائد وإنما داخلة شنو؟ داخلة في الأمور التأديبية التي أدل بها شيعة أهل البيت، بل أئمة أهل البيت شيعتهم. قال وقد تقدم الكلام في التقية التي هي من تلك الآداب المفيدة اجتماعيا لهم، تحفظ مالهم وتحفظ هيبتهم وتحفظ كرامتهم وما يعتدون عليهم من قبل السلطان الجائر ويمارسون حياتهم بصورة صحيحة. هذا كله من فوائد التقية. بينما إذا أظهروا معتقدهم وإذا أظهروا عقيدتهم في أهل البيت يقتلوهم ويصادرون أموالهم ويصادرون نسائهم ويقتلون أبنائهم، وما تبقى لهم فد بقية. قال ونحن ذاكرون هنا بعض ما يعني لنا من هذه الآداب، بعض ما يعني لنا من هذه الآداب عقيدتنا في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وآله، طبعا الدعاء لغة هو طلب الإقبال، يقال دعوت فلانا أي طلبت إقباله إلي، من الناحية اللغوية الدعاء طلب الإقبال. ويأتي الدعاء بمعنى الابتهال إلى الله بالسؤال والرغبة فيما عنده من الخير. هذا الناحية اللغوية. قال وقال النبي صلى الله عليه وآله الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. هذا الدعاء دعاء جدا مهم. خلي أنا يعني أعظ نفسي أولا وأعظكم، خلي عندك برنامج في الدعاء خصوصا بعد دبر كل صلاة. يستحب الإنسان أن يدعو بعد دبر كل صلاة. لماذا شيخان؟ لأنه من مواطن الإجابة، من مواطن الإجابة أدبار الصلوات، يعني بعد دبر كل صلاة. ولذلك يستحب التعقيب. ليش؟ اسم الزهراء وغيره استحبابه، لأنه يستجاب الدعاء في هذه الأوقات بعد دبر كل صلاة. مو يقول لك أنا كل ما أصلي أدعو لك، ما سامع هذا الشيء من أهلنا. يعني يستحب الدعاء بعد عقيب الصلاة، عقيب الصلاة. قال وكذلك هو يعني الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض، هو أصبح من خصائص الشيعة التي امتازوا بها، وقد ألفوا في فضله وآدابه وفي الأدعية المأثورة عن آل البيت ما يبلغ عشرات الكتب. شيخ مختار من مطولة ومختصرة في الأدعية كتب كثيرة جدا، وقد أودع في هذه الكتب ما كان يهدف إليه النبي صلى الله عليه وآله. تربية الدعاء ترى مو بس ثواب سيد محمد رجب، الدعاء مو بس تقرا ثواب، الدعاء بتعليمات كثيرة جدا وكبيرة للإنسان. اقرأ دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد هو دعاء اسمه دعاء مكارم الأخلاق في الصحيفة السجادية. بس كل برنامج أخلاقي وعظي اجتماعي فردي كل الأمور اللي يحتاج الإنسان في حياته تلقاها موجودة في هذا الدعاء. وقد أودع في هذه الكتب ما كان يهدف إليه النبي صلى الله عليه وآله وآله بيته عليه السلام من الحث على الدعاء والترغيب فيه، حتى جاء عنهم أفضل العبادة الدعاء، وورد عنهم أحب الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاء، بل ورد عنهم إن الدعاء يرد القضاء والبلاء، يدفع القضاء ويدفع البلاء، وأنه شفاء من كل داء. الدعاء شفاء من كل داء، ولذلك الإنسان إذا تمرض يقول خلي المؤمنين يدعون على مدطيف. وقد ورد أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان رجلا دعاء فعال ضراب، دعاء يعني صيغة مبالغة يعني كثير الدعاء. أكو كتاب اسمه الصحيفة العلوية بيعوه بالأسواق، اخذوه لطيف جدا، واحد اسمه نبيل شعبان جامع، أعتقد اسمه نبيل شعبان هو جامع كل أدعية الإمام علي بهذه الصحيفة، الصحيفة العلوية. قال وقد جاء مولانا وكان رجلا دعاء أي كثير الدعاء، وكذلك ينبغي أن يكون هو، وهو سيد الموحدين، هو سيد الموحدين فكيف لا يكون كثير الدعاء. وقد جاءت أدعيته كخطابه آية من البلاغة، يعني شيء عظيم العربية، كدعاء كميل بن زياد. هو اسمه دعاء كميل بس هو مو الكميل، هو من إملاء علي لكميل بن زياد، بس احنا سميناه دعاء كميل لأنه هو الذي نقله. وقد تضمنت من المعارف الإلهية والتوجيهات، يعني هاي الأدعية الدينية، ما يصبح أن تكون منهاجا أو منهجا رفيعا للمسلم الصحيح هذه الأدعية. وفي الحقيقة أن الأدعية الواردة عن النبي وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام أي خير منهج، خير منهج للمسلم إذا تدبرها، مو يقرأها قراءة عابرة، لا، وإنما يقرأها قراءة شنو؟ متأنية، تبعث في نفسه قوة الإيمان، فالإيمان قوي والعقيدة وروح التضحية في سبيل الحق، وتعرفه سر العبادة، ليش أنت تعبد، ولذة مناجاة الله، أقرأ لذة مناجاة المريدين، مناجاة المحبين، مناجاة الشاكين الراغبين الشاكرين، اقرأ المناجاة لك 15 يومية، خذي لك برنامج تقرأ لك يومية مناجاة يومية اتأمل بيه قراءة متدبر، وثاني يوم اقرأ مناجاة ثانية رحمك الله كفانا شرك، وثالث يوم تقرأ مناجاة، وهكذا تخلص لك 15 مناجاة. زين شيخي قال وكفانا هاي رحمك الله دعاء معروف للعاطس، يستحب تسمية العاطس، يعني العاطس إذا عطس يقول له رحمك الله. بس وكفانا شرك هاي على زمن كورونا، زمن كورونا يعني أنت عطست، بس لا ما نعلم لأنه عطستك شنو، مش بيها ما بيها ما نعرف. قال وتلقنه ما يجب على الإنسان أن يعلمه لدينه، وما يقربه إلى الله تعالى زلفا، ويبعده عن المفاسد والأهواء والبدع الباطلة. وبالاختصار هنا وقتي طولت عليكم مولانا، بعد وقتي دقيقتين وخلصت. قال وبالاختصار أن هذه الأدعية قد أودعت فيها سيد أندي خلاصة المعارف، هذه الأدعية الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية يقول إذا تردون تعرفون المعصومين فعرفوهم مو من كلماتهم مع الناس، من كلماتهم مع الآخرين مع الله عز وجل، من كلماتهم مع الله عز وجل، من أدعيتهم. إذا تردون تعرفون مقامات علي في التوحيد، مقامات الإمام السجاد في التوحيد، من خلال أدعيتهم وزيارتهم كذلك. بس أنا اللي سامحها من أدعيتهم. قال وبالاختصار إن هذه الأدعية قد أودعت فيها خلاصة المعارف الدينية من الناحية الخلقية والخلقية، الخلقية والتهذيبية للنفوس، وبالناحية العقيدة الإسلامية مولانا الدليل بل هي من أهم مصادر الآراء الفلسفية. يا من دل على ذاته بذاته، ملا صدره يقول هاي برهان الصديقين، من هالكلمة هاي، من هالكلمة برهان الصديقين، ويحلق في برهان الصديقين. بل هي من أهم مصادر الآراء الفلسفية والمباحث العلمية في الإلهيات والأخلاقيات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.